الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات عقيدتي. لا زال الحديث يتواصل حول مبحث الإمامة، وذكرنا في أول مبحث الإمامة أن الحديث يقع ضمن محطتين: المحطة الأولى حول مبحث الإمامة وما معنى الإمامة وخصائص الإمام في المنظور القرآني، والمحطة الثانية سوف نتحدث فيها حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقفنا عند هذه النقطة، وهي أن الخلافة الإلهية وأن الإمامة بحسب الرؤية القرآنية هي الإمامة التي تتصف بالخصائص التالية: الخصوصية الأولى أنها جعل إلهي، فإذا كانت جعلا إلهيا تنطبق عليه الآية المباركة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولا تنطبق عليها قاعدة: وأمرهم شورى بينهم. الخصوصية الثانية ذكرنا أن هذه الخلافة الإلهية مركزها الأرض، جاعل في الأرض خليفة. الخصوصية الثالثة خصوصية الامتداد والاستمرار. الخصوصية الرابعة التي ذكرناها خصوصية العصمة. لهذا قلنا أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام طلب أن تستمر الإمامة في ذريته: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. الله تبارك وتعالى أوضح جوابا شافيا أن المانع الذي يمنع من حصول الإنسان على منصب الإمامة السبب هو الظلم: لا ينال عهدي الظالمين. طرحنا هذا التساؤل: الشرك بالله ظلم أو ليس بظلم؟ الله تبارك وتعالى يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن من هنا نقول: من يشرك بالله تبارك وتعالى يستحيل أن يحصل على منصب الإمامة، باعتبار أن الله تعالى يقول: لا ينال عهدي الظالمين. ذكرت في آخر اللقاء السابق أن بعض أساتذة السيد العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليهم ذكروا وجها يستحق الإنسان أن يقف عنده، وهو نبي الله إبراهيم طلب الإمامة أن تستمر في ذريته، هذا أولا، وثانيا جاءه الجواب الإلهي أنه لا ينال عهد الظالمين. الإنسان لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون الإنسان طوال حياته ظالم، طوال حياته يشرك بالله. الاحتمال الثاني أن يقال: أول حياته كان ظالما، كان مشركا، ثم بعد ذلك، أو أول حياته كان مؤمنا بعد ذلك أشرك بالله. القسم الأول والقسم الثاني يشتركان في هذه النقطة، أنهما في آخر حياتهما أشركا بالله. الأول لم يؤمن أصلا بالله، هذا قسم من الناس، والثاني كان مؤمنا بالله في آخر حياته أشرك بالله. سؤال: هل يعقل أن النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام يطلب الإمامة لإنسان يموت على الشرك؟ هذا يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل، خصوصا أن النبي إبراهيم فهم حقيقة الإمامة وأدرك معنى الإمامة، ولم يحصل عليها إبراهيم إلا بعد الابتلاء والتمحيص. إذا نبي الله إبراهيم لا يعقل أن يطلب الإمامة لإنسان مات على الشرك، فهذا الاحتمال لا يرد في الآية المباركة. إذا الله تبارك وتعالى عندما يقول لا ينالوا عهد الظالمين، ما هو المقصود بالظالم؟ حتما المقصود بالظالم ليس ذاك الذي مات على الشرك، سواء كان مؤمنا من قبل أو أصلا لم يكن مؤمنا. الآية المباركة عندما تستثني الظالم من أن يكون حجة أن يكون إماما، تريد الآية أن توضح قسمين آخرين، وهما القسم الثالث. القسم الأول قلنا من يكون طوال فترة حياته مشركا، القسم الثاني بداية حياته مؤمن آخر حياته مشرك، القسم الثالث ما هو؟ أن يكون أول حياته مشركا وآخر حياته آمن بالله. والقسم الرابع والأخير أن يكون طوال حياته لم يشرك بالله تبارك وتعالى. إذا نحن أمام قسمين: إنسان أشرك بالله في بداية حياته، سجد لصنم في أول حياته، ثم بعد ذلك في آخر حياته، بعد ذلك يعني بعد شركه آمن بالله، وحد الله تبارك وتعالى، هذا قسم. وقسم آخر لم يشرك بالله، لم يسجد لصنم قط في حياته. الآية المباركة عندما تقول لا ينال عهد الظالمين، والظلم والشرك ظلم، بصريح الآية المباركة إن الشرك لظلم عظيم. أي مشرك لا تناله الآية المباركة؟ أي مشرك تستثنيه الآية المباركة؟ أي ظالم تستثنيه الآية المباركة؟ نحن لا يوجد عندنا إلا قسمان فقط. القسم الأول ذاك الذي كان مشركا ثم آمن، والقسم الآخر الذي لم يشرك بالله أصلا. الذي لم يشرك بالله لا يقال عنه أنه ظالم. إذن الآية المباركة عندما تقول لا ينال عهد الظالمين تريد أن تتطرق إلى هذا القسم الثالث الذي بدأ بالشرك وإن كان مات على التوحيد. هذا الذي بدأ بالشرك تقول الآية هو ظالم باعتبار أن الشرك ظلم، ولا ينال عهدي الظالم. كأن الآية المباركة تريد أن تقول يا إبراهيم الذي يستحق منصب الإمامة هو ذاك الإنسان الكامل الذي لم يشرك بالله طوال حياته ولم يسجد لصنم قط. ولو شرقنا وغربنا بشهادة التاريخ، الشخص الوحيد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الجميع، حتى قيل أنه كرم الله وجهه، الوحيد الذي لم يسجد لصنم قط هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولهذا نحن نعتبر هذه الآية المباركة تعد دليلا على إمامة علي صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن المانع الذي يمنع الإنسان أن يتقلد منصب الإمامة هو ظلمه، هو شركه، أنه وإن مر في وقت كان مشركا. إذن الذي يحصل على منصب الإمامة هو الإنسان الكامل الذي لم يسجد لصنم قط، وهو علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه الإمامة التي نحن نفهمها، هذه الإمامة التي نحن نقرأها من خلال القرآن الكريم، لا أن الإمامة التي نفهمها بمعنى رئاسة في أمور الدنيا وتدبير شؤون المجتمع والناس، ليس هذا محلا للخلاف. محل الخلاف في حقيقة الإمامة. وأجمل تلخيص لمبحث الإمامة أجده في رواية شريفة جليلة على لسان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تلخص حقيقة الإمامة وتلخص المباحث التي ذكرناها. والرواية طويلة تصل إلى 5 إلى 6 صفحات. يرويها الشيخ في الكافي، الشيخ الكليني، في الجزء الأول من صفحة 198 إلى صفحة 203، ولكن أقرأ الرواية باختصار وأختار منها مقاطع. وقلت الرواية طويلة جدا، وأقول لو لم يكن عندنا إلا هذه الرواية لن كشفت حقيقة الإمامة وما معنى الإمامة التي نحن نعتقد بها أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية تقول عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فتداوروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه. يعني يقول دخلت المسجد ورأيت جماعة يتحدثون حول الإمامة، ذاك يقول رأي وهذا يقول رأي آخر، فذهبت إلى الإمام الرضا عليه السلام لأسأل، ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن، فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس. فقال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأمر الإمامة من تمام الدين. هذا الذي أشرنا إليه في مبحث ختم النبوة، أنه صحيح أن النبي بيّن، ولكن الجزء الأخير في البيان هو موضوع الإمامة. يقول الإمام: وأمر الإمامة من تمام الدين، ولم يمضي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام عليهم عليا عليه السلام إماما، وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. التفت جيدا. يقول الإمام: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ يقول الإمام: ليست المسألة مسألة وأمرهم شورى بينهم تقع بالانتخاب والاختيار، إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيم إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل عليه السلام بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة. كان نبيا مرتبته الأولى، أصبح خليلا بعد ذلك أصبح إماما. فقال الخليل عليه السلام سرورا بها لأنه علم مقامها: ومن ذريتي، قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت الإمامة أين؟ في الصفوة. ثم أكرمه الله تعالى بأن جعله في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتى ورثها الله تعالى النبي محمد. إلى أن يقول الإمام، تفت لكلمات هذه الإمامة التي نحن نعتقد بها، لا أنها تدبير شؤون دولة، مجرد تدبير شؤون دولة. إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين. إلى أن يقول الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده، إلى أن يقول فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكن اختياره. هذه الإمامة لا تقع، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هيهات هيهات، ظلت العقول وحارت الألباب وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته إلى اختيارهم. والقرآن يناديهم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وإن العبد إذا اختاره الله لأمور عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما. الله يؤتيه من يشاء، إلى أن يقول الإمام: فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ هذه الإمامة التي نحن نعتقد بها. وأما الإمامة في تعيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأحاديث في ذلك كثيرة، وعلى رأسها بعد أن نحن وضحنا من خلال المنطلق القرآني معنى وحقيقة الإمامة، نقول على رأس ما يدل على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحديث الغدير الذي أجمع العلماء على صحته، والمنكر لواقعة الغدير وحديث الغدير ما هو إلا معاند أو مكابر. ونحن من خلال المنطلق القرآني ربطنا كيف يكون عليا صلوات الله وسلامه عليه هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا عادة أختم مبحث الإمام بهذه الرواية الجميلة جدا، وهي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة هي أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فتقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى من خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، إلى أن يقول الإمام عليه السلام: فتقول أحسنهن صورة، التي فوق الرأس تخاطب تتكلم: من أنتم جزاكم الله عني خيرا؟ فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي من خلفه: أنا الحج والعمرة، أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجلي: أنا بر من وصلت من إخوانك. هذه الصور جميعها الخمس تسأل: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول الصورة التي فوق رأس الميت: أنا الولاية لآل محمد. بهذا نقف عند هذا المقدار فيما يرتبط بالإمامة. ننتقل إلى المحطة الثانية والأخيرة من مبحث الإمامة، وهو فيما يرتبط بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أشير إلى مدخل حاصله على الساحة الفكرية توجد قضيتان: القضية الأولى الاعتقاد بالمصلح والمنقذ العالمي، وهذه قضية عالمية لا تختص بالفكر الإسلامي، فهناك من غير المسلمين من يؤمن بوجود منقذ أو بوجود مخلص، حتى أن بعضهم قال أساساً هذه فكرة سوبرمان إنما فكرة مستوحاة من قضية المنقذ والمخلص. القضية الثانية قضية الاعتقاد بالمهدي، وهي فكرة إسلامية. ما هي مميزات قضية المهدي؟ أهم مميزاتها في الفكر الإسلامي أنها قضية متواترة بين المسلمين، سنة شيعة مذاهب إسلامية تسلم بقضية المهدي، ولم ينكر بحسب التتبع قضية فكرة المهدي إلا نزر قليل جدا جدا لا يتعدى الواحد أو الاثنين، ومن دون أدلة مقنعة. ولهذا نقول إن لم تصل إلى مرحلة التسالم فهي لا إشكال تصل إلى مرحلة التواتر والاتفاق بين المسلمين قضية المهدي. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن هذا المهدي في الفكر الإسلامي ذكرت له مجموعة من المواصفات، من يراجع الأحاديث عند جميع الفرق الإسلامية يلحظ هذه المواصفات، منها لا على سبيل الحاصر أنه جاء أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في ذلك تقريبا ما يصل إلى 389 رواية، أنه من أولاد علي صلوات الله وسلامه عليه وجاء في ذلك 241 رواية، أنه من أولاد فاطمة عليها السلام، وجاء في ذلك 192 رواية. وهكذا من بقية الصفات. إذن أين الخلاف في قضية المهدي؟ الخلاف يرجع أحيانا إلى الإمامة، وأحيانا يرجع الخلاف إلى شخصه، أنه ولد الإمام أو بعد لم يولد. أصل المهدي الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، قضية مسلمة عند جميع المسلمين. الكلام ولد هذا المهدي أو لم يولد؟ نحن في مدرسة أهل البيت نقول ولد، ودليلنا على ذلك طريقان. الطريق الأول هو طريق خاص، والطريق الثاني هو طريق عام. أما الطريق الخاص، لأن هناك من يقول حتى في كتبنا لا توجد أدلة على وجود هذا الإمام أو ولادة هذا الإمام، هناك من يدعي هذا الادعاء، وهذا ادعاء زور وكذب، لأننا عندنا روايات صحيحة السند يعتمد عليها تصرح تصريحا واضحا حول ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الروايات ما يرويه الكافي بسند صحيح عن محمد بن يحيى عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه: جلالتك تمنعني من مسألتك، عندي سؤال وأنا أخجل أسألك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال الإمام عليه السلام: سل. فقلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ سؤال صريح. فقال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث، كأنه يريد أن يقول إذا مت، فأين أسأل عن؟ فقال الإمام: بالمدينة، وهي رواية صحيحة وفق معاييرنا. الطريق الثاني طريق عام، من خلاله نثبت ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ماذا أريد بهذا الطريق، الطريق العام؟ أريد أن أقول هكذا: عندنا روايات متفق على صحتها ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الفريقين. الحديث الأول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحديث الثاني حديث 12: الأئمة من بعد 12 خليفة كلهم من قريش. الحديث الثالث حديث الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذه الأحاديث الثلاثة من حيث التوثيق فهي أدلة وروايات صحيحة عند الفريقين. ما علاقة هذه الأحاديث بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ التفت جيدا للتقريب. نحن عندنا قاعدة مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصون عن الكذب والخطأ باعتبار صريح القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معنى ذلك أن النبي يخبر عن حقيقة، يخبر عن شيء، هذا الشيء إما أن يكون واقعا فالنبي صادق، أو أن يكون غير واقع فهذا معناه نسبة الكذب إليه. كيف يخبر عن شيء لا واقع له؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الأئمة من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، يعني بعد النبي. النبي صريح في الرواية، الرواية لا تحتاج أننا نؤول ونفسر ما معنى الرواية، صغيرنا يفهمها قبل كبيرنا. أن النبي يقول: بعدي يوجد 12 خليفة. نحن نقول: أين هؤلاء 12؟ الوحيد الذي أجاب عن هذا السؤال مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أين هؤلاء الاثني عشر؟ الاثنى عشر خليفة أين هم؟ لم يستطع أحد أن يقدم جوابا عن هذا التساؤل. الخلافة الراشدة 4 إلى 5 بإضافة الخليفة عمر بن عبد العزيز. بنو أمية فوق 15 خليفة. بنو العباس فوق 15 خليفة. إذن أين المصداق؟ ولهذا حاولت أقلام كثيرة جدا أن تضع بيان لهذا الحديث، لم تستطع. جميع الأقلام عجزت أن تضع مصداق. ولهذا السؤال بسيط، النبي إذا قال 12 خليفة بعدي أين هم؟ أين هم؟ إن قلنا النبي يحكي عن واقع، إذن باعتبار أن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن 12 خليفة، 11 هو إمامنا الحسن العسكري، نحن نعتقد بوجود الخليفة 12 وموجود بعد النبي. النبي لم يقل أنه سيولد بعدي، بعدي لابد من وجود خليفة. كذلك في حديث الثقلين ماذا يقول النبي؟ يقول لن يفترق الكتاب أي القرآن الكريم والعترة حتى يرد علي الحوض، يعني إلى يوم القيامة منذ مضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار النبي إلى حقيقة وهي عدم افتراق الكتاب والعترة. نحن نقول يوجد خليفة أو لا يوجد خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عترته. إذا لم يكن هناك خليفة من عترته فمعنى ذلك أنه بقي القرآن وحيدا، وإذا بقي القرآن وحيدا يعني افترقت العترة عن القرآن، والنبي كيف يقول لن يفترق؟ لن للتأبيد، يستحيل أن يفترق. هذا معنى أن النبي يخبر عن أشياء ومعناه أننا ننسب الكذب إليه، وهو أجل من ذلك. النبي عندما يقول لن يفترقا يعني يخبر عن واقع، يخبر عن حقيقة، لن يفترقا الكتاب والعترة. هذا الحديث أيضا يكشف لنا لابد من وجود حجة لله تبارك وتعالى، وإلا لو لم يوجد الحجة كان معنى ذلك افتراق القرآن عن الحجة عن العترة الطاهرة، وهذا معناه نسبة الكذب إليه والنبي وما ينطق عن الهوى. النبي عندما يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، سؤال بسيط، ما هو متى عدم معرفة الإمام توجب أن الإنسان يموت على ميتة جاهلية؟ يعني إذا لم يعرف إمام زمانه كيزيد ابن معاوية، كالسفاح أول خليفة عباسي، كفلان وفلان وفلان من بني أمية أو من بني العباس، هؤلاء عدم معرفتهم توجب أن الإنسان يموت ميتة جاهلية؟ ما معنى ميتة جاهلية؟ يعني لم يمت على أساس التوحيد، لم يمت على أساس النبوة، هذا معنى ميتة جاهلية. أي إمام عدم معرفته تؤدي بالإنسان لأن يموت ميتة جاهلية؟ لا بد أن يكون هو حجة الله على الأرض. الحديث صريح ولم يعرف إمام زمانه، يعني كل زمان لا بد من إمام، كل زمان لا بد من إمام، وعدم معرفة هذا الإمام توجب الموت على الجاهلية، الموت الجاهلي. ومتى يكون الإنسان يموت ميتة جاهلية؟ إذا لم يعرف إمام زمانه يعني حجة الله على أرضه، هذا معنى ميتة جاهلية. لأنه كما يقول بعضهم لم يعرف إمام زمانه بمعنى يجب على كل إنسان أن يبايع إماما سواء كان برا أو فاجرا. بالله عليك اسألوا العقلاء، الذي لا يعرف الفاجر، الذي لا يبايع الفاجر يموت ميتة جاهلية؟ من لم يعرف إمام زمانه يعني هو الحجة. عدم معرفة الحجة توجب أن يموت الإنسان والعياذ بالله موتة جاهلية. إذن هذه الأحاديث نحن نطالبكم أن تضعوا مصاديق لها، شروح لها. لم يستطع أحد أن يقدم جوابا لهذه الأحاديث، خصوصا حديث الاثني عشر. حديث صحيح، لم أحد يشكك في صحته ممن يعتمد عليه. إذن أين مصداقه؟ النبي يخبر هكذا 12 خليفة ولن يوجد 12 خليفة إلى يوم القيامة. هذا الحديث لم يجد جوابا إلا على ضوء منهجي ومدرستي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك شبهة تطرح في الفكر المهدوي. أنتم تقولون أن الهدف من وجود الإمام، الهدف من وجود الإمام هداية الإنسان، فكيف يستفيد الإنسان من إمام غائب لا يرى؟ هذا نقض للغرض. الله تبارك وتعالى بعث أنبياءه ورسله من أجل أن يهتدوا الناس إلى طريق الحق، والاهتداء فرع التواصل، أن يتواصل الناس مع الأنبياء. أما أن يوجد إمام لا يراه الناس فما هو الانتفاع به وكيف يحقق الغرض؟ هذه الشبهة في الحقيقة هي شبهة ليست جديدة. هذه الشبهة عرضت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا في الرواية: لم تخلو الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، إلى أن يقول الإمام: ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيها. ولولا ذلك، يعني لولا وجود الحجة، لم يعبد الله تبارك وتعالى. قال سليمان، سليمان الأعمش: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس؟ سبحان الله، يعني كانت قضية المهدي مطروحة في زمن الإمام الصادق، هي قبل الإمام الصادق، ولكن بدأت الإثارات، هذه الإشكالية كيف ننتفع من إمام غائب في عهد الإمام الصادق طرحت. فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال الإمام عليه السلام: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها سحاب. الشمس عندما تغطيها السحاب، هذا ليس بمعنى أن الأرض لا تستفيد من الشمس. لو عدمت الشمس مات أهل الأرض. إذن الشمس وإن غيبتها السحب، ولكن نورها، طاقتها، حرارتها، دفئها يصل إلى الأرض. انتفاعنا من الإمام عليه السلام هو كانتفاع الأرض من الشمس. نحن أيضا ننتفع من الإمام عليه السلام، بمعنى أن الإمام، وهذا هو تعميق للجواب، أن عنوان الغيبة تارة يراد به الغيبة الوجودية وأخرى يراد به الغيبة الشخصية. نحن لا ندعي أن وجود الإمام غائب، أن وجود الإمام مخفي، أن الإمام لا يشعر بالأرض، أن الإمام لا يشعر بهموم الناس. لو كان هكذا معتقدنا، نعم الإشكال قوي، لا نستفيد من هذا الإمام. ولكن نحن ندعي أن الإمام ليست غيبته غيبة وجودية، الإمام موجود بيننا، الإمام موجود بيننا، غايته أنه لا يشخص أنه هذا هو الإمام. وهذا نحن لسنا بالضرورة، من يقول أنه بالضرورة يجب أنك تشخص هذا الإمام؟ بما أن هذا الإمام يقوم بدوره ويكفي في دوره، أنه لولا وجود الحجة لساخت الأرض ومن عليها، أن الإمام هو أمان لأهل الأرض، أن الأرض لا تخلو من حجة. نحن نقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه شخصه غائب عنا، بمعنى لا نشخص الإمام، ولكن الإمام موجود وتعرض الأعمال على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء لم يفرقوا بين الغيبة الشخصية وبين الغيبة الوجودية، وهذا له نظائر. موسى غاب عن قومه، هل معنى ذلك أنهم لم يستفيدوا من موسى؟ الخضر وإن كان غائبا ولكن استفيد من الخضر، وهكذا. فغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليست غيبة بمعنى أنه ليس موجودا، بل غيبة بمعنى أنه شخصه لا يشخص. لهذا الإنسان عليه أن يستشعر أن الإمام هو حاضر في جميع أفعاله وفي جميع حركاته وسكناته. فالله تبارك وتعالى عندما يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، من أجلى مصاديق المؤمنين هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فتعرض الأعمال عليه. فليستحي أحدنا أن يعرض العمل القبيح على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقدار هو المقدار الذي سمح لنا الوقت أن نبحث حول مبحث الإمامة. بقي الكلام إن شاء الله في الأصل الأخير، وهو أصل المعاد إلى يوم المعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.